بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، إذا نزل البلاء على أمة من الناس فإنهم في الغالب يدعون الله تبارك وتعالى لكي ينجيهم، يدعو الواحد منهم من كل قلبه، لكن الفرج تأخر. ربنا سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن مع ذلك الفرج ربما يتأخر. لماذا؟ أكمل الآية، قال تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. شرط، لا بد أن تطبق شروط الدعاء لكي تحصل على الإجابة. هناك شرط مهم كثير من الناس يغفل عنه، لو طبقناه فسوف يكون الفرج أسرع. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء واضح تعرفه رضي الله عنها، تقول: فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج، فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول، لأن حجرتها عند مسجد النبوي. تقول: فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. الله أكبر، ما هو الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ يعني أن تضرب بالعصي في الشوارع؟ لا طبعا، ليس المطلوب منك الشدة، أصلا أنت ليس لك أن تغير المنكر باليد لمن ليس لك عليهم ولاية مثل أهلك أو أولادك، هذا تغيير باليد يكون لولي الأمر ليس لك أنت. أنت لك إنكار المنكر باللسان، فإن لم تستطع فبالقلب، وتترك المكان الذي فيه المعصية. والنصيحة تكون بأبسط الأمور، مثلا إذا قلت لمن حولك: يا جماعة دخل وقت الصلاة، أسأل الله يتقبل منكم وأن يسعدكم، هذا أمر. إذا قلت لإخوانك: أنت ما زرت والدي منذ فترة، ما كلمت والدتي، اتصل بهم، تواصل معهم، جزاك الله خير، هذا أمر معروف. لو كان هناك شخص في المجلس يتكلم في شخص آخر ويغتابه، فقلت له: حفظك الله بارك فيك، أنت عزيز علينا وهو عزيز علينا، دعنا لا نتكلم فيه هو غير موجود. قل له: يعني أنت ما شاء الله حديثك طيب وكلامك شيق، حدثنا عن كذا وكذا. تكون بهذا خرجت وغيرت الموضوع بدبلوماسية وذكاء، وهذا نهي عن المنكر. كلام طيب تحبب الناس فيه إلى الدين، والحمد لله، حتى ما ينطبق علينا الحديث الذي فيه أن دعاءنا لن يستجاب إذا لم نتناصح فيما بيننا، حتى رسائل الجوال التي فيها نصائح محسوبة لك. أمر بسيط إن شاء الله، لكن بعض الناس إذا فتحت معه موضوع النصيحة في الدين فإنه يتكهرب. هل أنه لا يحب الدين؟ لا والله، يعني أغلب الناس والله الحمد على خير، يحبون الله تبارك وتعالى وقلوبهم على الدين وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كلنا يتمنى أن يحشر معه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن كل ما في الأمر أن هناك شبهات زرعها الشيطان في قلوبنا عن النصيحة. ولهذا فأنا لن أناقشك أنت، لأني أعلم أنك تحب الخير، لكن دعني عن إذنك قليلا، عن إذنك أتقابل مع هذا الشيطان الذي دائما يضع الشبه، دعني أتناظر معه على هذه الشبه التي يطرحها عليك، وأنت استمع المناظرة بيني وبينه، والقرار لك في النهاية، أنت قرر. أول شبهة يطرحها عليك الشيطان إذا نصحك، أول شبهة يقول لك الشيطان: قل له، قل الذي ينصحك: هذه حريتي، لا تتدخل في حريتي. من الذي أجبره؟ أنا نصحتك، أنا ما جبرتك. ثم أنا أيضا لي حرية التكلم، يعني هل هو له حرية أن يفعل ما يعتقد وأنا ليس لي حرية أن أقول ما أعتقد؟ الحرية قاعدة تؤصل وليس ثوبا يفصل. فلان ما أعجبني كلامك سأقول حرية، أما إذا أعجبني كلامك تتبخر الحرية. لا، بما أنه له الحرية أن يفعل ما يشاء، إذن أنا لي الحرية أن أقول ما أشاء، والمستمع بعد ذلك أيضا له الحرية أن يقبل نصيحة ما يردها، قراره، قال تعالى: لا إكراه في الدين. فإذا وجد الشيطان أن حكاية الحرية هذه ما فلحت، سيقول لك شبهة أخرى. شبهة أخرى، قد يقول لك الشيطان: قل له لا تتدخل في الخصوصية، لا تنصحنا، هذه خصوصيتي، لا تتدخل بيني وبين ربي، أنا ربي الذي سيحاسبني، ربي هو الذي سيحاسبني يوم القيامة. السؤال: من ربك؟ ربي الله، الله الذي أنزل القرآن؟ نعم. طيب يا أخي، هو الذي أمرنا أن ننصحك، ألس تقول بأن دينك بينك وبين ربك سبحانه؟ اطمئن، لم نذهب إلى طرف ثالث، الله تعالى هو الذي قال لنا أن ننصحك. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الذي يقول لكل من نصحه في الدين هذه خصوصيتي هذه خصوصي، هل يستطيع إذا جلس في مجلس فقال له أحد الحاضرين يا فلان أنصحك بالمطعم الفلاني طعامه لذيذ ستحبه، هل تعتقد أنه سيقول له لو سمحت لا تتدخل بخصوصياتي ماذا آكل وماذا لا آكل، لا تتدخل، هل يفعل ذلك؟ لا والله ما يفعل ذلك أصلا، لو فعل ذلك فسوف يضحك الناس جميعا عليه. لماذا؟ لأنه لم يتدخل في خصوصيتك، هذا اقتراح. طيب نفس الشيء لو قالك أحد والله أنصحك بالصلاة تريح القلب وتشرح الصدر، لا تقول له لو سمحت هذه خصوصيتي، اعتبره اقتراح أيضا. اقبل النصيحة في الدين كما تقبل النصيحة في الدنيا، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت لو قيل لك ماذا يوجد داخل بيتك ستقول للسائل من فضلك اسمح لي هذه خصوصية وكلامك صحيح، لكن لو قيل لك انتبه النار تشتعل في بيتك فلن تقول لو سمحت هذه خصوصيتي، بس تشكره على النصيحة وتطفئ النار. طيب نفس الشيء أشكر الناصح لك في الدين فنار الآخرة أخطر من نار الدنيا. أخي الكريم أختي الكريمة، ألا تلاحظ أن ردود فعلنا أحيانا مبالغ فيها إذا نصحنا شخص في أمور الدين، بينما أي نصيحة في أمور الدنيا لا نجد نفس الحساسية؟ لاحظ الشيطان لن يستفزك إذا نصحوك في أمور الدنيا مطعم ثياب هاتف، لكنه سيحرضك إذا كلمك أحد في الدين. تدري لماذا ينتفض الشيطان ويحاول أن يكرهك في نصائح الدين؟ لأنه يحمي نفسه. الناصحون لك يعتبرون خطر على وجود الشيطان. تخيل أن الذنوب التي تعب الشيطان وهو يزرعها في الإنسان لسنوات طويلة، يأتي شخص ينصحك فيهدم شقاء سنوات لهذا الشيطان بجلسة أو بكلمة أو برسالة حتى، طبعا سينتفض الشيطان وقتها في قلبك ويحاول أن يكرهك بالناصحين جميعا في الدين. خطر عليه. قد يقول قال نحن لسنا أطفالا يحركنا الشيطان بهذه الطريقة، من قال لك؟ لا تستهن بعدوك، الشيطان أغوى آدم عليه السلام، هو نبي من الأنبياء. فنعم ممكن أن يحرك الشيطان ومشاعرنا تجاه بعضنا البعض، لا تحسن الظن به كثيرا. أخي الكريم أختي الكريمة، إذا أردت أن يرفع الله البلاء عنك وأن يستجيب لما تطلبه منه سبحانه في دعائك فاستجب له عندما طلب منك أن تنصح من حولك، ولكن بالكلمة الطيبة، فاستجب له لكي يستجيب لك. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا متفائل أننا بإذن الله تبارك وتعالى إذا نصحنا من حولنا فاستجبنا لربنا فإن الله سيستجيب لنا ويرفع البلاء عنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفنا وابعد عنا الشرور ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فرجا عاجلا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.